الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقاءنا اليوم إن شاء الله سيكون حول حد الرجم وما يثار حوله من إشكالات وشبه تحتاج إلى نقاش علمي وجواب على هذه الشبه. نبدأ في الحقيقة بالتذكير ب قضايا كلية حول حد الرجم. أولا، حد الرجم ثابت ثبوتا قطعيا في السنة النبوية، وأقول ثبوت قطعي لأن حديث الرجم حديث عند كثير من أهل العلم، حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يصفه بالتواتر فإنه صرح أنه مقطوع به، ونص على تواتره جمع من العلماء، منهم الذين ألفوا في المتواتر، الحقيقة حتى جايب كتب الشرق، ثلاثة كتب في التواتر معي هنا، منهم طبعا أول شيء السيوطي كتابي قطف الأزهار متناثرة، والزبيدي في لقط اللآل متناثرة، ونظم المتناثر للكتاني، وجماعة من أهل العلم. حقيقة أنا أيضا يعني جبت بعض عبارات العلماء، طبعا السيوطي ذكروا في كتابي في رقم 83، الزبيدي رقم 47، الكتاني رقم 182. وهؤلاء بالمناسبة طبعا هؤلاء ينصون على تواتر حديث رجم ماعز، يعني تخيل حديث رجم ماعز اللي هو أحد قصص الرجم، منقول عن أكثر من 18 صحابي، كثير من هذه الحديث في الصحيحين وفي السند بأسانيد صحيحة، فقط قصة واحدة، يعني ما تكلموا عن عموم حديث الرجم، فحديث عموم الرجم أوسع من ذلك بكثير. قصة ماعز رويت عن نحو 18 صحابي بأسانيد صحيحة، كثير منها في الصحيحين نفسيهما. فيعني طبعا ممن وصفها أيضا بالتواتر ابن عبد البر، وصلت ببعض العلماء انهم مثل القرافي في الذخيره من ائمه المالكيه، انه يرى انها من الانكار حد الرجم من الامور التي يكفر بها، يقول لانه امر مقطوع به، ومن انكر حد الرجم ساق الاشياء التي يكفر بها من الامور المعلومه من الدين بالضروره، قال ومنها حد الرجم، فمن انكر حد الرجم فانه يكفر. أريد أن أقف أيضا حقيقة عند أئمة الحنفية بالذات. ليش أئمة الحنفية بالذات؟ أول شيء أصحاب مدرسة معروف أنها لها منهجها الخاص المختلف عن منهج الجمهور في كثير من القضايا، خاصة في القضايا الأصولية، أصول الفقه. والأمر الثاني أنه بالذات في هذه المسألة اللي هي متعلقة بحكم في ظاهره يعارض القرآن كما يقال، الزانية والزاني تنص على أنه حد الرجم، حد الزنا هو الجلد، وفي زيادة في السنة جاءت بتخصيص هذه الآية بالبكر، وأما الثيب فإن حده الرجم. القاعدة عند الحنفية إنه هذا يسمى زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وأن السنة لا تنسخ القرآن. فعلى منهجهم اللي مفترض يقوي رأي من يريد أن يدفع حد الرجم، مفترض يكون حد الرجم غير مقبول ولا يقولون به. طبعا أئمة الحنفية عن بكرة أبيهم يقولون بحد الرجم مثل بقية علماء الأمة، ونصوا على السبب في ذلك. يعني مثلا عيسى بن أبان عليكم السلام وبركاته، وهو عليكم السلام وهو أقدم من ألف في أصول الفقه على مذهب الحنفية، نص عندما أراد أن يذكر أصناف السنن ضرب مثال بحديث الرجم بالأحاديث المقطوع بها، وأنها ليست ظنية وأنها أحاديث يقينية. الجصاص في كتاب أحكام القرآن بيّن قال إنما أخذنا بحديث الرجم وخصصنا به ظاهر القرآن لأنه مقطوع به، الجصاص، ولأنه ورد من عدد، وقال من حديث فلان وفلان وفلان، سمى الصحابة الذين ذكروا حديث الرجم بأسانيد صحيحة كالشمس، بعضها من أصح الأسانيد، مالك، نافع، بن عمر، أمثالها أحاديث كثيرة جدا. أيضا السرخسي نفس الشيء، نص على هذا الأمر إنه هذا مقطوع به ولذلك أخذ به العلماء. ابن الهمام في فتح القدير وعامة من ابن عبد البر طبعا من المالكية، وعامة يقول ولا أنكره إلا بعض أهل البدع، ويقصدون بعض الخوارج من القديم أنكروا طبعا. السبب في إنكارهم له يعني حتى أحد الإخوان يعني مزح في هذا الموضوع قال يعني الخوارج لهم أكثر الناس وحشية وأكثر الناس سفك للدماء، هم اللي ردوا حديث الرجم، ما هو لأنه فيه وحشية ولا ما فيه وحشية، لأنهم ما يأخذون بالسنة لأنهم يكفرون أكثر الصحابة، فردوا حديث الرجم من هذا الباب فقط. يعني المنطلق مختلف تماما عن منطلق بعض المعاصرين. فأحاديث الرجم كثيرة، يعني حتى أنا قيدت هنا مثلا نماذج يعني من الأحاديث المروية ومن خرجها، يعني مثلا عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث عمر في الصحيحين، حديث بريدة بن حصيب في مسلم، ابن عباس في الصحيحين، جابر بن سبرة في مسلم، جابر عبد الله في الصحيحين، عمران بن حصين في مسلم، عبادة بن الصامت في مسلم، علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، أبو سعيد الخدري في مسلم، نعيم الهزال في أبي داود والسنة بإسناد جيد، أبي بن كعب بإسناد صحيح صحه جماعة من أهل العلم، عبد الله بن أبي أوفى في مسلم. حديث كثيرة جدا، وعن كل واحد من الصحابة هؤلاء روى مروي من عدد من الطرق. وهذه النقطة الثانية اللي بأكد عليها الآن، بعض الإخوان ما يفهم يعني يظن أنه نبغى يسلم لنا لما نقول أنه قطعية أنه يقبل كلامنا كذا، لما نقول أنه متواترة يقبل كلامنا من دون ما يعمل ذهنه، ويقول أنتم بس يا محدثين عشان مجرد أسانيد ورواية عن فلان وفلان ومدرش تقبلون الروايات. طيب نحن نبغى نفهم الآن كيف ترد هذه الأسانيد الكثيرة عقلا. الآن لو سمع أي واحد من هؤلاء الشباب خبر عن 10 من الناس، 10 أشخاص ينقلون أنهم رأوا وشاهدوا، وهؤلاء 10 يعرفهم بالصدق ويعرفهم بالرزانة والعقل ويعرفهم بأنهم لا يمكن أن يختلقوا هذا الخبر، واحتمال الخطأ مع تواردهم 10 عليه يصبح عقلا مرفوض، صحيح ولا لا؟ يصير عقلا لا يمكن يقع الخطأ منهم. يعني هو اللي يمكن الإنسان يتوهمه من الشخص الرزين العاقل، ما بدي أقول عدل، كلمة عدل بعضهم ما يفهمها، لا، الرجل صاحب خلق وصاحب جد المان ويحترم نفسه وكذا، لا يمكن يقع منها الكذب الصريح. ثم لما يأتيك من 10 طرق 10 أشخاص يذكرون له القصة، وأنا أستخدم مصطلحات المحدثين التي تستفز بعض الناس، 10 أشخاص سمعوا 7 منهم هذا الحديث، وكل واحد منهم يعرف أنه ما له علاقة بالآخر ولا لهم مصلحة شخصية في نقل هذا الخبر، كلها أشياء، ثم يتفقوا على نفس الخبر عقلا، هل يمكن أن يطرح احتمال أنهم كذبوا؟ لا. هل يمكن يطرح احتمال أنهم أخطأوا؟ لا يمكن في هذه الحالة. فما بالك بحديث يرويه العشرات من الصحابة، واحد يعمل به كل علماء الأمة ونقل الإجماع عليه عدد كبير من أهل العلم، ابن عبد البار وابن حازم، كما قلت إلى درجة أنه بعضهم صنف هذا الموضوع ضمن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي يكفر منكرها، لهذه الدرجة يعني وصل الأمر، حتى بعضهم صار يذكرها ضمن قضايا العقيدة مثل مسح الخفين لما ذكروه في العقيدة على أنه مقطوع به ومن أجل الرد على أهل البدع، كذلك بعض أهل العلم كان يذكر حد الرجم ضمن قضايا العقيدة لأنه مقطوع به ولأنه رد على أهل البدع الذين أنكروا حد الرجم. فالخلاصة أنه تصور أنه ممكن يقع الخلل والوهم في مثل هذا النقل المستفيض، هذا شيء يرفضه العقل، العقل يرفضه. والذي يريد أن يشكك في مثل هذا النقل يلزمه أن يشكك في عموم القضايا التي يعرفها الناس. يعني ممكن الآن أنا أجي أقول إيش عرفنا، كما أقول دائما، أنه في شخص اسمه شكسبير وأنه كان أديب إنجليزي مشهور، وإسحاق نيوتن وأنه فيزيائي مشهور جدا، إيش يثبت هذا؟ أقول والله شيء مستفيض. لو جاني إنسان قال لا والله اشدراني يمكن هذه طبعا تقول شيء مستفيض وهي لا في أسانيد ولا شيء، لكنه بالفعل في استفاضة بين الناس. فكيف أنه مع الاستفاضة العملية بتطبيق حد الرجم واعتقاد أنه دين من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، يوجد أيضا نقول بالأسانيد بالروايات ونعرف النقل واحد عن واحد ونعرف سيرته أخباره. يعني أيكون حق المحدثين الذين أحسنوا إلينا فأبرزوا هذه الأسانيد لكي لا يقول من شاء ما شاء أن نستخف بهذه الجهود التي هي بالفعل أداة للتثبت والتحري؟ تصبح هذه الجهود التي هي أداة للتثبت والتحري وسبب للثقة بالنقل تصبح هي نفسها سبب التشكيك في النقل. هذا حقيقة غاية العقوق بجهد الأمة، غاية العقوق بالعلم والحقيقة التي تقتضي مثل هذه الأمور، أنه بالعكس يكون هذا سبب لقبول هذه الروايات. إذن ألخص يعني هذه الفكرة، أنه عقلا مو نقلا لا يمكن التشكيك في صحة هذه، صحة حد الرجم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يمكن التشكيك في أنه حد الرجم حد محكم بدليل أنه الصحابة عملوا به. لما يجي واحد يقول أنه حد الرجم منسوخ، كان موجود لكنه نسخ، من عرف أنه منسوخ؟ من الأولى بمعرفة الناسخ من المنسوخ بعد 1400 سنة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرف تواريخ النسخ بالأوهام والظنون؟ وإلا الصحابة الذين عاصروا التنزيل، الصحابة الذين ما في أحد من الصحابة شكك في حد النزل الرجم. رجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم عثمان، ورجم علي بن أبي طالب، والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين، ولا أحد أنكر حد الرجم من عموم أهل السنة، ولا يذكر إنكار حد الرجم إلا عن الخوارج وبعض المعتزلة. الخوارج وبعض المعتزلة، يعني حتى عيسى بن أبان موصوف بأنه معتزلي، الإمام الأصولي الحنفي إنه أيضا كان معتزلي وهو يثبت حد الرجم ويرى قطعية حد الرجم، فما أنكره إلا طائفة لا يعبأ بها، وسبب إنكارهم رد السنة أصلا، إنهم ما يأخذون بالسنة. فهذه القضية الأساسية. إذن أحاديث الرجم أحاديث ثابتة، حكم الرجم حكم قطعي، اللي يبغى يشكك فيه يريد مننا نلغي عقولنا، يريد مننا ما نفكر، يريد مننا نتصور أنه من الممكن أنه هذه الأمة تعتقد أمر من الدين وتعمل به من زمن نزول الوحي إلى اليوم، وأنه ما حد يعرف أنه ليس من الدين إلا هو أخونا في آخر الزمان الذي اكتشف أنه من الدين، وأن هذه الأمة كلها كانت جاهلة بحقيقة هذا الحكم الشرعي، وهذا شيء لا يمكن يقبله العقل فضلا عن النقل. الأمر الثالث اللي نريد أنه نؤسسه أيضا في هذه المسألة، مسألة أنه أي قضية من هذه القضايا اللي هي تدعو للنظر، نحن لا نشك أنه حد الرجم حد قاسي، هذا ما عندنا أشكال فيه، لكن قبل ما أصفه بأنه وحشي أو أنه ليس فيه إنسانية، علي أني أعرف هل هذا بالفعل حكم الله؟ أتثبت من هذا الأمر؟ حق دين الله علي أقل شيء أني أنا أشوف هل في أدلة تثبت أنه هذا الحد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. لا يمكن تنسب إلى الوحي ولو ساعة من نهار ولو بعد النسخ أنه جاء بأمر وحشي لا إنسانية فيه. يعني الذي يقول أنه هذا كان موجود ثم نسخ ثم يقول أنه لا يقول بحد الرجم إلا إنسان لا إنسانية له، هو نسب إلى الوحي وإلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في ساعة من ساعات عمره، وإلى الوحي يعني إلى شرع الله أنه لا إنسانية فيه. وهذه أكبر جريمة، وهذه أكبر جريمة. يعني أنتم تذكرون حتى كنا نتكلم على قضية وصف نكاح المتعة بأنه زنا، تكلمنا عنها قبل هذه الفترة، وقلنا مع أننا نقول بأن نكاح المتعة باطل لكن لا يصح أن تقول عنه إنه زنا. ليش؟ لأن الشرع أباحه في وقت من الأوقات، وما أباحه الشرع في أو وقت من الأوقات لا يمكن أن يكون فحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يمكن أن يكون زنا أبدا، هذا غير مقبول تماما. إذا قلت إنه نكاح المتعة زنا فأنت نسبت إلى الشرع أنه أباح الزنا والفحشاء في وقت من الأوقات، وهذا أشنع ما يكون. هذا إذا كان في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف من يقول أنه كان في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أيضا كان في الشرائع السابقة، ويقر أنه أيضا ربما كان موجود في التوراة، وهو طبعا موجود في التوراة وهذا ثابت الأسانيد الصحيحة أيضا، وهو موجود في الإنجيل في آية أو مقطع مختلف في ثبوته في الإنجيل بصراحة، لكنه وارد أيضا في الإنجيل الذي يؤمن به النصارى إلى اليوم ويصدق به النصارى إلى اليوم، هذا موجود أيضا. وبالتالي هو موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني بعبارة أخرى اللي هي السنة النبوية التي أمر القرآن باتباعها. وقضية آية الرجم عاد ممكن هذه يأتي الحديث عنها، وهل هي ثابتة أو غير ثابتة، وش علاقة مسألة آية الرجم، يعني هل يصح ننسبها إلى القرآن أو لا، هذه قضية ثانوية نعتبرها ليست قضية أساسية في بحثنا. هذه أنا ممكن النقاط الثلاثة هذه ممكن أعتبرها منطلق لنقاش فكرة حد الرجم، وودي أني أسمع منكم الآن إيش في إشكالات حول هذا الموضوع. السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. حياك الله شيخ محمد، يا مرحبا. طيب لو تجينا شيخ محمد عشان اي
قضية استفتاء العقوبة، وهذا يعني من الظروف هذا كلياتنا شريعة عقنا، والله عز وجل عقنته بعباده يعني قبل من أن يتحدث عنه، فكيف يقال أن مثل هذه الأشياء موجودة اعتقادا
جميل. طبعا أولا يعني هؤلاء إذا كانوا ممن ينكرون السنة ولا ينكرون القرآن، فنقول أن جزء من هذه الأحكام التي ذكروها هي واردة في كتاب الله عز وجل، فقطع يد السارق في كتاب الله عز وجل، والقصاص قتل وارد في كتاب الله عز وجل، بل وحد الحرابة والذي في فقه فقطعوا أيديهما وأرجلهما من خلاف، فقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو الآية يا إخوان، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض طبعا قبلها، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ففيها قطع الأيدي والأرجل بالخلاف، وفيها الصلب، وعلى رأي هؤلاء ينبغي تكون هذه وحشية. فإذا كان هو فقط مشكلته مع السنة واعتقاد أنه فيها أحكام وحشية، فالأحكام الوحشية على حسب رأيي وردت في القرآن أيضا، وما يدل أنه أصل تفكيره غلط، أصل تصوره عن الوحشية وعدم الوحشية يحتاج إلى تصحيح. ما هي المشكلة عنده في قضية السنة، وهل هذه ثابتة في السنة أو ليست ثابتة في السنة؟ سيكون عنده مشكلة أيضا مع نصوص القرآن الكريم، مما يدل على أنه يحتاج إلى شيء من التعقل أكثر من هذا الأمر. فأولا كثير من هذه الأحكام هي ثابتة في القرآن الكريم كما ذكرنا سابقا. أذكر أني طرحت هذه الفكرة في الحقيقة في الفيس، فكان بعضهم مباشرة لما قالوا هذه وحشية وحشية على حد الرجم، فقلت طيب إيش رأيكم في حد الصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف؟ قالوا تساوي، فبعضهم قال تساوي بين قاطع الطريق في جريمته وإفساده بالزنا. فقلت لهم أول شيء إن نحن ما نتكلم الآن عن الجريمة، نحن نتكلم عن العقوبة. أنتوا تقولوا العقوبة فيها وحشية بغض النظر عن الجريمة، أنتم عندكم إنه هذه العقوبات وحشية، فينبغي أن يكون عندكم الصلب وقطع الأيدي والأرجل وحشية بغض النظر عن الجريمة نفسها. ثم من قال لكم؟ قلت لهم إنه دائما قاطع الطريق ستكون جريمته أبشع من جريمة الزاني. قلت لهم تخيلوا شاب فقير نشأ في بيئة فاسدة، في يوم من الأيام لفت عليه عصابة من العصابات وخرجوا، ففي أول عملية سطو مسلح قبض عليه، هذا قاطع طريق ويستحق العقوبة الواردة. إذن يعني نبغى نتعامل معها التعامل السطحي هذا والعاطفي الذي يغفل عن الحقائق ولا يريد يطبق أحكام الله عز وجل، سنقول إنه برضو هذه وحشية وإنه هذا أشد من الزاني، إنه هذا يعني إنه العقوبة هذه أبشع بالنسبة لهذا الشخص من عقوبة الزاني، وهذا ما هو صحيح. إذا ما هو دائما حتى من ناحية الجريمة تكون دائما جريمة الزنا أخف من جريمة قطع الطريق والحرابة كما تسمى. ثم الأمر الآخر كما ذكرت سابقا قبل ابتداء التصوير، أنه لا يصح أن نعتبر أمزجتنا وأذواقنا المعاصرة حكم على الفطرة البشرية والحقيقة البشرية. لما نأتي ونقول والله قتل بل والصلب وقطع الأيدي والرجم موجود في الشرائع السابقة وفي كثير من حضارات الأمم السابقة حتى من غير أهل الملل، غير أهل الكتاب، موجود لديهم ولا استنكروها. البشرية من حضارات القديمة إلى اليوم موجود عندهم القتل، موجود عندهم القطع، موجود عندهم الصلب، موجود عندهم حتى الرجم كما ذكرنا في اليهودية والنصرانية وفي غيرها. لا يمكن آتي للبشرية كلها شيء تعارفت عليه البشرية وأقول إنه هذا مخالف للإنسانية. أنا كيف أعرف الإنسانية إلا مما عمله الإنسان على مدى البشرية؟ أصلا كلمة إنسانية أنا كيف أعرف موازين الإنسانية؟ أعرفها بمزاجي الخاص، مزاجي العصري، ولا أعرفها بما تعارفت عليه الحضارات والبشريات إن صح التعبير، التاريخ الإنساني كله أنظر إليه، فما تعارف عليه التاريخ الإنساني سيكون هذا هو الإنسانية. لا يمكن يكون التاريخ الإنساني كله أو غالبه يخالف الإنسانية. ينبغي تكون القضايا المخالفة للإنسانية إذا كان نحن مؤمنين أن الإنسان مخلوق كريم وأنه خلق على فطرة سوية، ولذلك أنا أمدح ما كان إنسانيا وأذم ما ليس بإنساني، فكرة مدح الإنسانية وذم عدم الإنسانية، لأننا نعتقد الإنسان مخلوق بفطرة سوية وصحيحة. كيف أعرف أن الفطرة السوية صحيحة إذا لم أنظر إلى التاريخ البشري؟ أحد أكبر عيوب الحضارة الغربية المعاصرة أنها احتقرت الجنس البشري وصارت تحكم ذوقها ومزاجها العصري وتحتقر جنسها البشري. ترى كثير من القضايا التي تعارفت عليها البشرية على مر قرون وعلى إيش قرون آلاف السنين تأتي هي اليوم وكذا بشخطة قلم هذا لا إنساني. كيف عرفت أنه لا إنساني؟ كذا لا إنساني. طيب والبشرية هذه كلها اللي كانت كلها لا إنسانية؟ أنتم الآن يعني الظاهر أن فكرة دارون والتطور حتى في الأخلاق والطباع موجودة عندهم، كان الإنسان قرد حتى في طباعه ثم أصبح يعني كائن جديد. طيب أجل إيش درانا والله ممكن بعد 200 سنة 300 سنة نصير نحن قرود في نظر اللي يجون بعدنا، ويصير ما ليس ما هو وحش اليوم قد يصبح بعد 100 سنة ليس بوحش، وقد يستقبح الناس مننا مما نفعله اليوم ونعتبره من الإنسانية ما ليس بإنساني، إذا شطبوا على فكرة إنساني وغير إنساني وهذا محال. ووصل وأيضا هذا يعني أنه ما في شيء اسمه إنسانية، وأن المسألة نسبية وأن المسألة تتغير. إذا خلاص خلونا يا حبيبي نحن على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأجيال 1400 سنة نحن على لا نرى فيها وحشية، خلونا على ما نحن عليه والمسألة قابلة لوجهات النظر. انتم ترون وحشيه نحن ما نرى وحشيه وخلي كل على رؤيته، لكن لا يحق لك انك تنكر علينا ما دام ان المساله نسبيه بهذه الطريقه. خلاص انتهينا من الفكره هذه. يعني المزعج بالفعل لما ياتي انسان لقضيه تعارفت عليها البشريه، يعني حتى قضيه الرق هذه نذكرها عرضا، الرق موجود في كل الحضارات، لا تجد حضاره بشرية من الصين إلى أوروبا إلى أفريقيا إلى آسيا من آلاف السنين إلا والرق معروف في البشرية. متى أنكرت؟ في العصر الحديث. كل هؤلاء ما كان عندهم إنسانية وكان عندهم وحشية؟ موجودة في اليهودية، موجودة في النصرانية، في كتبهم إلى اليوم المعترف بها إلى اليوم، في الأديان الموجودة، كل البشرية عندهم رق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لا يمكن يكون الرق أيضا أمر غير إنساني. ثم طبعا نرجع كما نقول دائما، الرق مستخدم إلى اليوم ومستعمل إلى اليوم، موجود صورة من صور سلب الحرية في السجون. السجن إيش هو؟ سلب للحرية لآخر درجة. أثر الحرب الآن جوانتنامو إيش هي؟ أقسى أنواع الرق مطبقة في غوانتنامو. الظالم ما يسمى بالرقيق الأبيض، استغلال الأطفال والنساء لأمور الدعارة وغيرها، هذا أقسى أنواع الرق. استعباد الناس بالديون، يقعد الإنسان طول حياته يشتغل، هو هذا هو المكاتب عندنا في الشريعة الإسلامية، هذا اللي يفضل طول حياته يشتغل عشان يسدد الديون اللي عليه، وإلا سيطرد من بيته ويفصل من عمله ويجوع ويشرد من أجل أنه ما سدد الديون اللي عليه. هذه صورة من صور الرق، استعباد الناس بالربا، فضلا عاد عن الحروب التي قامت واستعباد الشعوب وإبادة الشعوب في العراق وأفغانستان وغيرها 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 في مواطن كثيرة. هذه صورة بشعة من صور الرق وسفك الدماء واستباحة العرض. إلى قبل يومين كان في قناة الجزيرة جايبين برنامج عن اليورانيوم المنظم كما يسمونه، وما حدث في البوسنة وفي العراق وفي أفغانستان، وآثار تمتد إلى يعني ستبقى حسب كلام أحد الخبراء. يقول بذكر نفس عمر الأرض الافتراضي السابق بدري كم بليون سنة، ستبقى آثاره في مثل الفلوجة إلى كم بليون سنة لن تزول. أطفال الفلوجة معرضين للتشوهات، معرضين للسرطانات إلى بلايين السنين معرضين. هذا بالله شيء من الإنسانية؟ هذا تطبق الدول التي ادعت الإنسانية ولا أحد يتكلم. ونفس هذه الدول تجي بعدها تقول الرق وتحارب الرق بحجة أنه، وتشيع فكرة أنه لا إنساني. فضلا عن الرق بأحكام الإسلام التي وصل إلى درجة شوف اللطف في التعامل، أنه يمنعك أنك تقول عبدي وأمتي، وإنما تقول فتايا وفتاتي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. شوف يقول لك كل أطعمهم مما تأكل، مما تأكل ما تعطيها الفضلة ولا تعطيها الطعام الذي لا يأكله الإنسان، نفس الذي تأكله تعطيه، نفس الذي تشرب منه تسقيه، من نفس الذي تلبس أنت تلبسه، ولا تكلف شيء فوق طاقته. يعني هذه ولا أحكام الأجراء العادلة، ما في حتى مستأجر في العقد يكتب أنه أطعمه مما تطعم وأسقيه مما تشرب وألبسه مما تلبس. في عقد إيجار زي كذا رئيس العمل مدير الشركة يطعم هذا مثل ما يطعم البواب اللي عنده ولا الموظف الصغير. شوف لأي درجة يعني أحكام الرقيق في الإسلام تختلف تماما عن أحكام الرقيق في الأمم الأخرى. فضلا عاد عن قضية طبعا الحث على العتق والكذا وتشوف الإسلام وكثير من الكفارات وغيرها، والحث المطلق على العتق حتى اعتبر أحد وجوه الفكاك الرقبة من نار فلاقتحم العقبة فك رقبة أو يطعامهم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة. المقصود أنه فك الرقبة أحد أعظم الأجور التي يتقرب بها إلى الله. كل هذا في بيان أنه بعض ما يستنكر اليوم بحجة أنه لا إنساني هو في الحقيقة إنساني، لكننا نظن أنه بذوقنا المعاصر قادرين على إنكار بعض الأشياء الثابتة. الثاني شغالة؟ أيوه. أرجو أني أجبت على الشبهة الأولى باستفاضة. نعم. طيب لو تأخذ ال ما في صوت بس كذا أيوه. نعم. طبعا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا وارد في الحيوانات، إنه الإنسان إذا أراد أنه يقتل حيوان أنه لا يعذبه حتى يقتله، وهذا ليس عقوبة، يعني هذا القتل ليس عقوبة، لكن نحن نتكلم عن حد الرجم عقوبة، وهذا أحد وجوه الفرق. يعني مثل ما اننا في الاسلام في عندنا جلد ولا في اشكال، وفي غير وعند غيرنا ايضا عقوبات مختلفه، عندهم السجن كما ذكرنا وعقوبه وتعذيب، السجن تعذيب، فوجوه العقوبه والتعذيب هذه في حق الجريمه. فما يصح اني اتي لحكم متعلق بذبيحه ليست عقوبه لا نطبق على عقوبه، هذا لنقول اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. واما اذا كانت القضيه متعلقه بعقوبه والعقوبه هذه ثابته في الشرع، لا يمكن أن آتي بحديث يعني مثلا حتى بمنطقهم هذا حد خبر أحد صح ولا لا، أجي أعارض به المتواتر، هذا غير مقبول، فضلا عن أن الحالتين مختلفة. حالة ذبح الذبيحة هذه ليست عقوبة، وأما الرجم فهو عقوبة، وبالتالي قد يكون مقصود فيها الإلام والموت البطيء. نعم، في شيء آخر إخوان؟ تفضل. الدية أو العفو. إيه نعم. طيب، طبعا كون القتل أعظم جرم هذا ليس له علاقة بقسوة العقوبة، لأن نحن نقول إن القتل جرمه أعظم قد يكون عقوبته في يوم القيامة. نحن نؤمن أن الجزاء الأوفى سواء كان عذابا أو ثوابا سيكون يوم القيامة، فقد تكون العقوبة في الدنيا أخف بالنسبة للقتل وأشد بالنسبة للزنا، لكن ستكون عقوبته في الآخرة الذنب الأشد ستكون عقوبته أشد، وبالتالي هذا لا يعترض به، يعني لا نعترض به على عدالة الله عز وجل التي ورد في حكمه، وإنما نقول إنه قد يكون هذا هو يعني سيكون الفارق يوم القيامة. هذا واحد. اثنين، عقوبة الزنا وردت أكثر، يعني كما سنفصل الآن، إنما وردت بهذه الصورة الشنيعة التي كما يقول هؤلاء والشديدة من أجل التنفير من الوقوع في الزنا، ولذلك وضعت حواجز عديدة لإثباتها. يعني أيضا هي صحيح عقوبة شديدة أشد من القتل المباشر، لكن شوف كيف يثبت حد الزنا. لا يثبت حد الزنا إلا بطريقتين. الطريقة الأولى الشهادة، الأربع شهود في القتل، اثنين يكفي، في الزنا لازم أربعة شهود. وما هو أي شهود؟ شهود يرون ما شيئا لا يكاد يراه الرجل مع زوجه. المئة في المكحلة كما يقول الفقهاء في كتبهم، هذا لا يكاد يحصل. ولذلك بالفعل لا يكاد يسجل التاريخ الإسلامي أن حد الزنا أقيم بالشهود الأربعة، حد الرجم، حد الزنا بالرجم لم يقم بالشهود الأربعة. كل الحدود التي أقيمت في الرجم إنما أقيمت بالاعتراف بالإقرار. طيب، هذا كله يدل على أن القضية قضية إيش؟ يعني الإسلام وإن كان شدت من أجل تنفير الناس من هذا الفعل وقاية، لكنه في الأخير وضع شروط تكاد تكون مستحيلة، اللي هي الشهود. إلا شخص يأتي، الشخص اللي يأتي خلاص عدو حر، لا تستطيع أنت الآن تستنكر على شخص هو قبل العقوبة لنفسه، هو جاي يريد تطبيق العقوبة عليه، هو يرى أنها ليست وحشية. يعني مثل الآن لو إنسان يبغى ينتحر، هو يعني في بعض الحضارات الآن الغربية هو حر يختار الطريقة اللي بيختارها في الانتحار، هذا يبغى يتطهر، هو يريد أن يطبق العقوبة على نفسه. ثم أيضا مع ذلك يأتي والقاضي يقعد يدفعه ويحاول أن يرده ويتثبت معه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز ومع الغامدية، اللي حاول يردها وثبت منها وتأكد منها وكل بغاها تروح ولا ترجع مرة ثانية. بل كما في جاء في الحديث يعني قصة ماعز أنه أحد أبناء عمه هو الذي أمره بأن يذهب لما أخبره أنه وقع في الزنا، ففنهاه يعني لامه النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا سترته بثوبك. شوف أي درجة، هذا الإسناد صحيح، يعني يقول بدل ما تقول له تعال اذهب وطبق، لو أنك سترته بثوبك إلى أن ينتهي من الزنا وسكت عنه أفضل منك. شوف لأي درجة، أفضل من أن تأمره أن يأتي. طبعا بقية حيث فلعله يتوب. شوف لأي درجة الحث على، يعني في الإسلام صحيح وضع الحد لكنه حث على عدم إقامته إلا عندما يرغب الشخص. صارت الخلاصة عندما يرغب الشخص في إقامته على نفسه. ثم اليوم ذكرت حقيقة خبر أيضا بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب، أخرجه بإسناد صحيح أبو عبيد في كتاب غريب الحديث، يبين حتى حقيقة النظر لقضايا الحدود عموما. سئل عمر بن الخطاب عن لماذا لا يقام حد الرجم على الأمة الرقيقة المملوكة، فقال كلاما ما في داعي أني نذكر العبارة لأن فيها شرح فيها، قال كلام يعني ملخصه إنه الأمة لا تتحجب. ففسر هذا الكلام أبو عبيد القاسم السلام في كتاب غريب الحديث، قال يراد عمر الخطاب أن الأمة لأنها لا تتحجب وتخرج في مهنة أهلها أو أوليائها تتعرض لأمر قد يصعب عليها أن تبتعد عن الزنا، لذلك خفف الإسلام عنها العقوبة. شوف لأي درجة، يعني مراعاة حتى الظروف إن صح التعبير. الإنسان إلا في ظروف معينة وبيئة معينة يصعب عليه، يشق عليه، يستحيل عليه في بعض الأحيان أن يخرج منها، تجبره على الوقوع في الزنا، مو بمعنى الإجبار يعني واحد يجي يقول له أجبره، لكن الظرف اللي هو يعيشه يجعل أنه يكاد يستحيل أنه ينجو من مثل هذه الفاحشة، ينبغي أن يراعى ويدفع به حد الزنا. هذا في عمر بن الخطاب. شوف لأي درجة، شوف لأي درجة، يعني إذا ديننا وحتى هذا الحكم لما يطبق بالطريقة الصحيحة وبالفقه الصحيح لا يكون فيه وحشية ولا يكون فيه قسوة ولا يكون فيه مناقضة مع حكم القتل وغيره من أحكام الشريعة الإسلامية، هو جاء للتنفير طبعا. والسبب في ذلك والتنفير مرات يكون، هذه نقطة ثانية مهمة، يعني شدة العقوبة مرات لا تدل على أنه هذا أشد جرم وأعظم، وإنما لأن الدواعي إليه كبيرة. الزنا متعلق بغريزة، فالدواعي إليه كبيرة وهو فاحشة وأخطاره كبيرة، فالشرع يريد أن يخيف من الوقوع فيه أكثر من القتل. القتل بالفعل يعني لا تدعو إليه الناس في العادة، ما في غريزة تدعو إليه، فوضع هذا الأمر من أجل أنه يكون حاجز بين الناس وأن يقعوا في هذا الأمر الذي تدعو إليه الغريزة أصلا، غريزة اللذة التي هي موجودة عند كل إنسان، فشدد في عقوبته تنفيرا. ولذلك شوف مع شدة العقوبة وضعت حواجز تمنع من تطبيق العقوبة إلا برغبة الشخص نفسه. طبعا أيضا ما يتعلق بتطبيق العقوبة يبين يعني أيضا وجه من وجوه الرحمة فيها، كما جاء في حديث ماعز أنه لما هرب في أحد الحديث الصحيحة فلحقوه وقتلوه غضب النبي عليه الصلاة والسلام واعتبر أنه كان الأولى بهم أن يتركوه، ومن أهل العلم من حمل هذا على أنه نكول عن الاعتراف، قالوا وإذا نكل عن الاعتراف، هذه صورة من صورة اللي هي القتل اللي تقول فيه عفو وفيه كذا، هذه صورة إذا كان في الغالب على مر التاريخ ما ثبتت إلا بالاعتراف، طيب إذا نكل عن اعترافه خلاص انتهينا. إذا هو بعد ما شعر بألم الرجم وجد أنه ما يستطيع يتحمل خلاص انتهينا تقف. وإذاك اعترض من الفقهاء من القديم على فكرة أنه يربط، أنه يحفر له، لأنه إذا حفر له ولا ربط ما يستطيع أنه ينكل عن الاعتراف. فلو أنه طبق حد الرجم بهذه الطريقة صار أبعد ما يكون عن كل هذه الاعتراضات التي ذكرت في الكلام السابق، وأصبح بالفعل متصور ومفهوم ومعقول ولا فيه أي شيء ممكن يستنكر. نعم. خلاص إذا أربع صور هم شهود أنفسهم، هم شهود صاروا. إذا أربعة ما يحتاج صورة أقصد، إذا أربعة ما يحتاج صورة، هو الكلام انه هل الصورة تغني عن الأربعة؟ هنا ممكن السؤال الذي يمكن يطرح. حتى الآن المحاكم الشرعية ما تقبل، ما تقبل إلا لابد من 4 شهود، تعتبر هذه قرينة. طبعا السبب في ذلك أول شيء النص، النص علق العقوبة بال4 شهود. الأمر الثاني أنه من المعروف أنه ممكن يحصل تلاعب في التصوير، أيوة، يعني بالذات الآن الأطفال الصغار صار يستطيع أنه ممكن يتلاعب ويضع صور وكذا ويظهر لك فيلم غير حقيقي وينسبه لشخص آخر. ثم نحن يعني مثل ما نقول يعني نميل إليه حقيقة أنه ما يثبت إلا بال4 شهود، لأنه الشائع يريد ذلك، يريد تعسير الأمر هذا، أيوة يريد تعسير هذا الأمر. ما القضية قضية نحن متشوفين لنثبت، لو متشوفين لنثبت يا أخي يكفي 2 زي بقية الأحكام كلها، يكفي 2، يكفي قرائن، يعني مثلا على مو بس التصوير، مثلا ممكن التصوير، ممكن الحمض النووي إذا كان مثلا حيوان منوي ولا كذا ولا هذا، ممكن أشياء كثيرة ممكن نثبت بها، كلها لا تكفي لإقامة حد الزنا، لابد من الشهود وأربعة وبالطريقة المنصوص عليها، من أجل أن لا نطبق هذا الحد إلا بإقرار يثبت عليه قائل حتى أثناء الرجم. شوف لأي درجة. إذن أبعد ما يكون عن الوحشية الآن أصبح هذا الحكم بهذه الطريقة. والأهم أرجع وأكد، تذكروا إنه هذا الحديث وارد من طرق مقطوع بها، لا يجوز أبدا التشكيك فيها عقلا، لا يجوز عقلا التشكيك فيها. العقل يقتضي أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها الصحابة والتابعين. حتى بالمناسبة ترى حتى ابن عباس كان يرى أن إنكار حد الرجم بإسناد صحيح إليه أنه مخالف للقرآن، يرى أن إنكار حد الرجم مخالف للقرآن وأنه من يعني من الأمور التي يكفر بها ابن عباس، فضلا عن كلام القرافي وغيره ممن ذكروا هذا الأمر. طبعا الأصل، نعم الأصل لا شك، أي الأصل أن يتوب وأن يكتفي بالتوبة بينه وبين الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقبل التوبة ولا في داعي أنه. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرص أنه يرد الماعز والغامدية وغيرهم أكثر من مرة، ولأن نحن نعرف القاعدة المعروفة في الشريعة أنها كل الذنوب وأعظم الذنوب وعلى رأسها الشرك والكفر، أنه إذا إنسان تاب منه قبل الله عز وجل توبته. لكن في بعض الأحيان يكون في حق هذا الشخص قد يكون الاعتراف أفضل، يعني لا نستطيع، ولذلك جعلت الشريعة هذه وسيلة، من شعر أنه لا يمكنه تنغصت حياته. يعني واضح مثلا قصة الغامدية بالذات أنها عاشت حياة بؤس، أصبحت تريد أن تتطهر، لأن يعني بعض الأحيان التأنيب الضمير يا أخواني يأتي بعد المعصية مباشرة، يمكث فترة يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، شايف كيف تأنيب الضمير القاسي اللي يجعل الإنسان ما يتلذذ بلذة من شيء من لذائذ الدنيا ويعيش حياة كآبة وحزن. هذه لا، واضح أنها كانت أشد، جاءت فأمرها أن تذهب حتى تضع 9 أشهر، تخيل، فوضعت وجاءت فأمرها أن تمكث وترضع حتى تفطمه 2، يعني قرابة 3 سنين، 2 و9 أشهر وهي ما زالت تعيش ألم تأنيب الضمير الذي ينغص عليها حياتها، هي خلاص لا عاد تستطيع أن تعيش، يعني على ألم الرجم ما زالت تعيش ألم أشد في رأيها، يعني نفسيا يوميا هي ترجم، كل لحظة هي ترجم. فأن ترجم وتتطهر وتلقى الله عز وجل مغفورا لها بهذا الأمر أحب إليها 1,000,000 مرة من أن تعيش هذا العذاب المستمر. فهي بالنسبة لها مثل هذه الحالة خير لها أن تذهب ولا شك. ولذلك أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الثناء الشهير لما شتم أحد الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 أو قسمت على 70 منكم لوسعتهم، في رواية على أهل المدينة لوسعتهم. فالمقصود أنه الأصل التوبة كافية، ومن شعر أنه به صدق التوبة أنه أصبح قادر على أن يمارس حياته بحسن ظن بالله عز وجل وبتقوى وإيمان ولا يعني يتنغص في حياته بهذا الذنب، تنغص يمنعه عن القيام بواجبات الله عز وجل عليه، فإن الأفضل له هو التوبة ولا شك، وأن يستر على نفسه ما دام أن الله عز وجل ستر عليه. وصلوا للمايك. نعم. نعم. طيب بالنسبة للرجم وزمن تشريعه، أنا استغرب ممن يقول هذا القول بعد 1400 سنة وهو يتجاهل أن الذين عاصروا التنزيل كانوا يقولون بحد الرجم، يعني صحابة عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبو بكر كما ذكرت، ابن عباس، أبو أبي بن كعب، ما كل الصحابة، كل من تكلم عن هذه المسألة كما قلت والتابعين وأتباع التابعين لم يقل أحد أبدا بأن الرجم وقع ثم نسخ بآية سورة النور، هذا لم يقل به أحد، وهم المعاصرون للتنزيل. بالله الآن عقلا، بالعقل، من أولى بمعرفة زمن النزول؟ المعاصر، وإلا بعد 1400 سنة يجي يدعي وكل هذه الأمور غيب بالنسبة له، غيب الغيوب. 1400 سنة غايب عنك، أنت ستكون أدرى من عمر الخطاب، أدرى من ابن عباس أعلم الناس بالقرآن، أدرى من أبي بن كعب قارئ الصحابة وأعلم الناس بالقرآن، أدرى من زيد بن ثابت قارئ الصحابة وأعلم الناس بالقرآن، الذي نسخ القرآن بيده، وأن تقرأ القرآن اليوم بكتابة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم تأتي تطاول على هؤلاء جميعا وتدعي أنك اكتشفت ما غاب عن الصحابة وهم المعاصرون للتنزيل. هذا واحد. اثنين، الإمام الشافعي له كلام في غاية الروعة في كتابه الرسالة عن ترتيب نصوص آيات حد الزنا، فذكر أول شيء آية سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة منكم وإلا في آخرها فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال هذا أول ما نزل متعلق بحد الزنا. واضح من الآية أن الله عز وجل جعلها بداية وتشريع، وسيأتي بعده تشريع. قال أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول الإمام الشافعي ثم أول ما جاء بعد هذه الآية حديث، وهو واضح من نص الحديث طبعا إنه أول ما جاء بعد الآية سورة النساء، وهي قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر الجلد والرجم، والجلد والتغريب، والثيب بالثيب الجلد والرجم، كما جاء في الحديث. نص الحديث واضح أنه جواب على الآية، الله عز وجل يقول أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب كأن الصحابة صار يقولون طيب السبيل، السبيل، متى السبيل، ما هو السبيل؟ فيقول النبي خاص خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، انتهينا، الآن جاء السبيل، حكم الجلد الثيب كذا والبكر كذا. إذن أول ما جاء من الحدود هو الرجم والجلد، الجلد مو تأخر، هو نزل معها، هو جاء مع الرجم، مع حد الرجم مفصلا. ثم جاءت آية سورة النور التي تذكر حد الجلد خاصة، والتي أجمع العلماء على أنها خاصة بالزاني غير المحصن، البكر يعني غير المحصن. يقول الإمام الشافعي، هو عند الإمام الشافعي فكرة معينة في قضية علاقة السنة بالقرآن، يرى أن السنة، هذا طبعا كلامه فيه شيء من التعارض وفهم عند العلماء على أكثر من فهم، لكن الصحيح في الذي يجمع بقية كلامي في كتاب الرسالة أنه يرى أن السنة قد تنسخ القرآن، لكن لا يمكن للسنة أن تنسخ القرآن إلا وفي القرآن ما يدل على النسخ، على أنه فيه نسخ. يرى أن السنة قد تنسخ القرآن، لكن لا بد أن يوجد في القرآن ما يدل على النسخ. ليش؟ قال لأن هذا من الإحكام، الله عز وجل يقول كتاب أحكمت آياته، ومن تمام الإحكام أنه لا يقع فيه نسخ إلا وفي القرآن ما يدل عليه. قال فجاءت آية سورة النور تدل على النسخ، تدل على أن آية النساء منسوخة، لكن النسخ وقع بإيش؟ بالسنة، بحديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت لو خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. طبعا بعد ذلك واضح أنه بعد ذلك جاءت آية الرجم اللي نسخت تلاوة وبقيت حكما الزانية والزاني الشيخ والشيخة فارجموهما البت، إذا زنيا فارجموهما البت، هذه جاءت بعد حديث عبادة ابن الصامت، ثم نسخت تلاوتها. وفي أسباب نسخة تلاوة طبعا يعني النصوص التي نسخت تلاوتها، وطبعا هذا عليه عامة أهل العلم ليست إجماعا في الحقيقة، في من أنكر نسخ التلاوة، لكن عامة العلماء ونقل الإجماع عليها أيضا وعامة الصحابة على إثبات نسخ التلاوة. واضح أن نسخ التلاوة له حكم كثيرة، من بينها الابتلاء، من بين الحكم نسخ التلاوة هو الابتلاء، ومن بينها أنه أن المقصود بالقرآن أصلا مو الهداية. خلاص إذا تحققت الهداية وثبت الحكم بأي طريقة كانت فانتهينا. يعني مثلا من بين ما ذكر أنه نسخ تلاوة إلا هو الحديث الذي يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديا لابتغى له ثالثة، ولا يلوم جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا كان آية في كتاب الله عز وجل. طيب نسخ، هل هذا الحديث الآن يعني منسوخ حكما وتلاوة ولا منسوخ فقط تلاوة؟ ما في شك هذا خبر أصلا عن واقع الإنسان، يعني هذا ما أصلا يعني نسخ حكمه لا يمكن، لأنه خبر والأخبار لا يقع فيها النسخ، هذا خبر عن واقع الإنسان ويخبر أنه الإنسان عنده تشوف وطمع، يعني مثل قول الله عز وجل لحب الخير لشديد، أنه يحب المال ويحب الخير ويحب الكذا، هذا طبيعة بشرية موجودة. فنسخ فقط لأنه وجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه وانتهينا. فما الذي يمنع أنه تنسخ آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ لأنه بقي في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يدل على الحكم، وخلاص نسخت هذه الآية. الغريب أن نفس الحديث اللي في الصحيحين، حديث عمر الخطاب، عمر الخطاب يعني كان يعرف أنه سيأتي شخص وينكر في آخر الزمان حد الرجم، قال والله كدت أني أكتبها حتى لا يأتي شخص يقول ما قرأناه في كتاب الله. يعني كان يعرف أنه عدم وجودها في القرآن سيؤدي إلى أنه بعض الناس ينكر هذا الحد، وذكره لذلك وتثبيت هذا الكلام من 1400 سنة من يوم ألف البخاري الصحيح. يعني البخاري كان يعرف أنه بيجينا واحد بعد 1400 سنة ويقول نفس الكلام هذا اللي قيل اليوم، هذا يدل أنه هذا نص نبوي، وأنه كلام عمر الخطاب كان بفراسته، كان يعرف بالفعل أنه هذا قد يكون سبب للتشكيك في حد الرجم، وذكروا من 1400 سنة وليت نفع المعاصرين. طبعا بالمناسبة إثبات أنه هذه كانت آية ونسخت ثابت عن عمر من أكثر من وجه، وثابت عن أبي بن كعب. شوف يعني دحين الغريب أنه ثابت عن عمر على جلالته ويخطب بها على المنبر ولا ينكره عليه أحد، وأبي بن كعب قارئ الصحابة، وزيد بن ثابت قارئ الصحابة، وكلها بأسانيد صحيح، وابن عباس قارئ الصحابة ومفتيهم وترجمان القرآن. إيش يبغى أكثر من كده؟ يقولون إنها آية في كتاب الله، آية الرجم، وأنها نسخة تلاوة. ما هو وجه واحد ولا طريق واحد، مثل ما يعني حتى إنها آية في كتاب الله كانت، طبعا نحن لا نثبتها آية لأنه خلاص نحن نقول هذه الآن نتعامل معها لأنها حديث مرفوع. من الأشياء اللي تشكك في هذه الآية، يعني أنا تذكرت، يقولون إنه ما فيها بلاغة القرآن، يعني ومستكرين في يعني نقطتين، أول شيء كلمة الشيخ والشيخة والشيخ والشيخة لا تدلان على الثيب والثيبة والبتة، سمعت واحد يقول كلمة البتة يعني ما وردت في القرآن، والله أنا استغرب هذا الكلام. أول شيء إنه كيف البتة أي ما شاء الله عليهم، يعني أول شيء طبعا هؤلاء كأنهم ما شاء الله عليهم الجرجاني عبد القاهر الجرجاني ولا الأصمعي ولا في معرفة البلاغة، يعني كأنه ما شاء الله الذوق راقي لهالدرجة حتى تعرف البليغ بغير البليغ، وبعضهم والله لو جبت له كلام هذيك القصيده منسوبه للاصمعي حقت هل هللي بالبللي وش اسمه الفارغه ذيك مصنوعه الاصمعي يظن انها صحيحه وثابته بالفعل الاصمعي وامثاله وهي كلام فارغ مؤلف في العصور المتاخره. ما الله لا عندي ذوق ادبي ولا يدري. هذا الامر الاول. الامر الثاني انه كلمه البتة اللي يقول ما جاءت في القران يعني طيب لازم كل كلمه تاتي في القران ولا ما يصير؟ عربيه ولا مو عربيه؟ عربيه. ايش المشكله انها تاتي يعني عشان ما جاءت في القران معنى ذاك انه هذا يدل على انه لا يمكن تاتي؟ هذا مو صحيح. ايوه اي كلمه اي ممكن هذا والله ما جاءت في القران الا في هذا الموطن اذا هذا يدل على انها غير ثابته. هذا كلام فارغ. الامر الثالث انه اصلا الاعجاز البلاغي في القران لا يظهر من ايه واحده. وتكلم عن هذا العلماء من قديم انما يظهر في النظم. يعني لو جيت الان قلت لم يلد ولم يولد معجزة؟ عادي كلنا نقول لم يلد ولم يولد. ايش الاشكال فيها؟ اي ولا انا ربكم الاعلى لحاله هذه قالها فرعون. معجزة ان يقول انسان ربكم الاعلى؟ ما معجزة. صحيح ولا لا؟ متى تصبح معجزة؟ لما تنظر في النظم التي وردت فيه الآية. فيصبح الكلام معجز لما تنظر للسورة كاملة. لذلك القرآن ما تحدى بآية. اقصى ما تحدى بايش؟ بسورة. وبالتالي أصلا لا يحق لك تكون معجزة أو غير معجزة إلا ما عندما تدعي أنك نظرت في النظم كامل الذي ورد في هذه الآية. لعلك لو نظرت لهذه الآية في نظمها الذي نزلت فيه يوم أن نزلت وقرأت لعرفت أنها في غاية الإعجاز. لاحظتم؟ أما مسألة الشيخ والشيخة فوالله أنا أستغرب من هؤلاء لأنهم ما يبحثون حتى. طبعا كل العلماء قالوا أن الشيخ والشيخة المقصود بها الثيب والثيبة. أجاب ابن الحاجب عن هذا الموضوع بالذات قال طيب فين قيل ليش قال الشيخ والشيخة ولم يقل الثيب الثيب والثيبة يعني ليش خص مع أنه الشيخ قد يكون بكر والشيخة المرأة قد تكون بكر قال لأنه هذا هو الغالب أن يكون الشيخ والشيخة أن يكونوا متزوجين غالب الناس ما يصل الإنسان سن الشيخ وخلقت قد تزوج. ثم يقول ابن حاجب يريد أن يبين استقباح هذا الأمر فأتى بأعظم صورة أنه ثيب وشيخ كمان. قال هذا مثل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا قضية اللي هو لعن الله السارق يسرق البيضة. ليش قال ولا يقطع السارق في كذا حدد أقل شيء قال حتى يبين قبح الفعل. ففي الآية أيضا صار فيها الآن إعجاز صار فيها بلاغة الآن بدل ما كان في فهم هؤلاء أنه ما فيها بلاغة لا صار فيها بهذا الفهم العلمي واللي يفهم العلماء ما هو الناس اللي يستعجلوا الكلام أنه أصبحت هذه الآية بهذا النص بالعكس لفظ الشيخ والشيخة في دلالة بلاغية جميلة يريد أن ينبهك أنه ترى الأصل في الشيخ والشيخة الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن أن يكونوا متزوجين. هذا أول شيء. الأمر الثاني يريد أن يبينك على أقبح صورة لما يقع فيه الزنا وهو الشيخ الشيمط الزاني كما جاء في الحديث ثلاثة لا يظهر الله إليهم ولا يزكيه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا في الآخرة منهم شيمط زاني. هذه أقبح صورة حتى تعرف قبح الفعل حتى تتنفر النفس منه. إذن حتى هذه تكلم عنها العلماء سابقا وأجابوا عنها لكن لما يقرأ وما يبحث ويستعجل الكلام دون أن يعرف وجه الكلام العلمي هو الذي يقع في مثل هذه المطبات مطب ورا مطب. طبعا الله عز وجل الذي أنزل في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله عز وجل هو الذي يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والله عز وجل هو الذي يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل هو الذي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. يعني النصوص الآمرة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام تملأ كتاب الله. فهذا من بغي هو يسأل نفسه لماذا أو كيف أبيح لنفسي رد حكم رسول الله خليها. طيب افترضنا انها ليست آية، هذا حكم الرسول ولا لا؟ تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده ولا لا؟ فالله عز وجل ما ألزمنا فقط بالقرآن حتى يسأل هذا السؤال، هو ألزمنا بالقرآن والسنة، ألزمنا بطاعة الله وبطاعة رسول الله. كلامه يكون صحيح لو أن الله عز وجل لم يلزمنا إلا بطاعة القرآن، كلامه يكون صحيح، لكن ما دام أن القرآن يدل على أنه يجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام ما له معنى، لأن القرآن نسخ الآية لكنه أبقى حكمها لأنها باقية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنه من حكم ذلك الابتلاء، يعني أصلا كما نقول دائما لو أن الله عز وجل أراد أن يرفع كل شبهة ممكن تطرأ في الذهن لما أصبحت الدنيا دار ابتلاء أصلا، كان خلاص كأننا يوم القيامة نرى الله ونرى الملائكة ونرى الجنة والنار خلاص نعيش اليقين. هذا ما صار ابتلاء، لازم الابتلاء حتى يتميز صاحب النفس الطيبة التي تقبل الحق وتخضع له، وهو الإيمان بالغيب، ولذلك جاء الوصف بالثناء على الإيمان بالغيب، وصاحب النفس الخبيثة التي حتى لو رأى الجنة والنار والحقائق لربما كذب مثل إبليس، يريد أن يميز بين هؤلاء ولا بشيء من الاختبار الصحيح، فجعل بعض القضايا فيها تحتاج بالفعل إلى نفس زكية، تحتاج نفس زكية طاهرة حتى تقبل الحق وتخضع له فقط. فوضع مثل هذه الأمور صحيح، يعني الآن تغيير القبلة على قولك، لو ليش تغيرت القبلة وليش من البداية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الكعبة من البداية مثلا، أو لماذا لا تكون القبلة غير الكعبة، هي بيت المقدس من الأساس؟ يعني مثل هذا الكلام سيفتح لنا مجال كبير جدا من الاعتراضات التي لا حد لها، وليش 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 كل النصوص وكل الأحكام، وليش ركعتين وأربعة، هذا شيء مو معقول، ليش أصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ أنا أبغى أفهم يا جماعة، يعني بطريقة حقتهم هذه أجي أطرح هذا كذا، أبغى أفهم ليش هذا؟ إذا ما قدرت تفهمني ليش، معنى ذلك أني سأكفر بهذه الأحكام، هل هذا منطق؟ هذا منطق؟ هذا 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 هو اللا منطق، والخروج عن حدود ما يدل عليه العقل من وجوب الطاعة لله عز وجل ورسوله التي تدل عليها الأدلة القطعية بأن رسول الله مبعوث من ربه عز وجل. نعم. لا طبعا أول شيء إنه بالعكس هذا هم كالعادة يعني يستدلون بجزء من النص ونفس النص يرد عليهم. عبد الله بن أبي أوفى نفسه الذي قال ما أدري هي قبل ولا بعد، يقول بأنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم، وبالتالي وما عنده إشكال في حد الرجم وفي إثباته عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة السؤال فالسؤال هذا قد يكون لأنه أحد الخوارج قال هذا الكلام، ونحن قلنا أن الخوارج ممن ينفون حد الرجم، فهو يريد أن يسأل حتى يعرف لعلهم قالوا هذا الكلام، قالوا أنه هذا كان ثم نسخ مثلا أو ما شابه ذلك، أو لعله يريد أن يعرف علاقة الرجم بالجلد، هل يرجم ويجلد في نفس الوقت؟ وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يجمع له بين الرجم والجلد وإلا يكون الرجم وحده والجلد وحده، يعني البكر فقط ولا الثيب يرجم ولا يجلد؟ من أهل العلم من قال بهذا، ومنهم من قال لهذا، ومنهم من فصل تفصيل معين، وبالتالي سبب السؤال أسباب كثيرة وعديدة جدا، قد تكون شبهة طرأت في الذهن فسأل السائل فلما أجابه وعرف أنه أبدا الرجم ثابت عن النبي انتهت القضية عنده. لكن الآن اللي يقول هذا الكلام، طيب تعال شوف بقية الصحابة إيش كان موقفهم، التابعين إيش كان موقفهم، الأئمة المتبوعين إيش كان موقفهم، استقرار العمل على إيش يا إخوان؟ نحن دائما نقول العمل المستقر هذا أقوى بعض الأحيان من النص المنقول، وإذاك نص العلماء في كثير من الأحيان يطلقون على هذا على فكرة ما عليه العمل وما عليه القبول، إنه هذه الأمور هي أقوى في كثير من أحيان مجرد النص المنقول، لأنها بالفعل خبر عام عن عامة شبه تواتر أو أكثر من التواتر في بعض الأحيان. فليس في هذا دليل على القضية التي ذكرناها. يعني طبعا هذا مع حديث خذوا عني خذوا عني والترتيب الذي ذكره الإمام الشافعي الذي يبين الترتيب المنطقي والصحيح لنزول النصوص أو مجيء النصوص والأحكام المتعلقة بالزنا، أنه أولا آية النساء ثم حديث خذوا عني ثم ما جاء. نعم نعم. طبعا هذا الخلاف في إجماع المفسرين في هذه أي نعم، لأنها تدخل فيها، لكن أنه هي خاصة بهؤلاء فهذا خلاف إجماع العلماء الذين نصوا على أنها واردة في الزنا. وعلى كل حال يعني هذا ما له علاقة. طيب افترضنا أنها في استحاق، لكن هذا ما له علاقة بإثبات حد الرجم. لا ما له علاقة، لأنه يعني كيف يختلف الترتيب؟ طبعا هؤلاء جابوا هذا الكلام، طيب كيف يردوا أول شيء على حديث عبادة ابن الصامت الصريح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؟ هم المشكلة هؤلاء يعني بالفعل ما أقاموا وزن للنقل مرة واحدة، ما يقيمين وزن للنقل مرة. طيب بين لي أنت كيف ترد على ولا تعتبر أنه هذا غير صحيح فقط حتى لو كان إسناده صح الصحيح؟ إذا كان بيلتزم بهذا خاص بعد كذا لا أحتج بشيء من السنة، يصرح أني لا أحتج بشيء من السنة، خلي يقول هذا الكلام يكون سنعرف نتناقش معه، سنعرف كيف نبدأ معه، لكن يحتج وقت ما يبغى ويرد وقت ما يبغى هذا ما هو صحيح. هل عنده نقده على حديث عبادة بن الصامت اللي في صحيح مسلم من رواية الحسن البصري عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت بإسناد صحيح كالشمس؟ يعني هذا كلام غير صحيح. الأمر الثاني أنه افترضنا أنه هذه الآية ليست في الزنات، طيب إيش يقول في الأحاديث الكثيرة هذه الرجم وفي عمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ إيش يقول في هذه؟ هل يمكن يكون هو أدرى بزمن النزول وبترتيبه من الصحابة الذين شهدوا التنزيل ومن التابعين الذين شهدوا الصحابة ومن الأئمة المتبوعين ويخفى عليهم كلهم؟ طبعا وفكرة حتى المعارض هذه دائما يقول أن آية سورة النور تعارض الرجم، هؤلاء بهذه الطريقة سيردون الآيات، أي آية مخصصة لآية سيقول أن هذه بينها تعارض. طيب يا أخي لمن يأتيك نص مفصل حديث عبادة بن الصامت مفصل، يعني هل حديث عبادة بن الصامت الذي كتب قبل ما يذكرون هذه الشبهة خليه كتب البخاري قبل 1200 سنة مما يقول هذه الشبهة، هل وضعه البخاري وكذبه البخاري؟ إذا كان كذا يطرحون القضية وهو يدرك أنه بعد 1200 سنة راح يجي واحد ويقول هذا الرأي، يقول أنه آية النور ناسخة للرجم ولذلك وضع هذا النص الذي يبطل هذا القول، وأنه من يوم ما نزل حد الرجم فصل وفرق بين الثيب والبكر وأنه البكر عليها الجلد والثيب عليها الرجم؟ هذا لا يمكن يقول عاقل أبدا. عاد حاشي البخاري هذه ما الصحابة صار عندهم ما في مشكلة أنهم يردون كلام الصحابة، وهم لو يخافوا الله عز وجل في أمة محمد وفي علماء المسلمين وفي علم الإسلام ما تجرأوا على قضية عليها هذا الإجماع والاتفاق على مر العصور، يعني أصبحنا نستهين بقدر البخاري أمام استهانتهم بسبب استهانتهم بعمر بن الخطاب وبأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي بن كعب وهؤلاء الأئمة الجلة كل الذين أثبتوا حد الرجم وبدعاوى فارغة لا تستحق حقيقة، يعني لولا أنه أثيرت ما تستحق النقاش. تفضل. أعوذ بالله. أيوة يعني هذا أنا هذا دائما اللي أقوله، يعني هذا الحديث اللي هو حديث آحاد، وطبعا الحديث النهي عن كتاب السنة لم يصح، يعني الإسناد الوحيد الذي يحتمل القبول هو حديث أبي سعيد الخدري اللي في صحيح مسلم، وكل روايات أخرى شديدة الضعف، كل روايات أخرى شديدة الضعف، وهو حديث آحاد، يعني على رأيهم مفترض يكون هذا باطل ولا يحتج به. وأضف إلى ذلك أنه في خلاف في صحته، صححه مسلم وضعف البخاري، يعني أصل الحديث من الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم، ليس مما تلقته الأمة بالقبول في صحيح مسلم. ثم يعارضه العمل العام للمسلمين. والأحاديث الكثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو العاص: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. يعني وعمل الأمة بكتابة السنة يعني أصبح سبحان الله الغريب. شوف التناقض، مرات يقولون نحن لا نقبل السنة لأن التدوين ما كتب إلا متأخر، لأن ما دونت إلا في السنة من سنة 200 من الهجرة، واحد كذا يقول في سنة 200 من الهجرة، ودحين يقول إنه بسبب الكتابة كذب على النبي. يعني يا أخي تحبنا معكم، يعني إذا كتبنا السنة قلتم كذبتم، وإذا ما كتبناها قلتم ضيعتم، إيش نسوي فيكم؟ بس هي المشكلة يعني المقصود أيوة، والمهم هو يستدل بحديث على رد السنة. يعني هل هذا منطق علمي؟ هل هذا منطق عقلي يا أصحاب العقل؟ يا أصحاب الدعوة للعقل، هل هذا منطق عقلي بهذه الطريقة تطرح المسائل؟ يعني شيء عجيب، شيء عجيب من التناقض، شيء عجيب من التناقض والجرأة والشغف، الشغف برد على الرد يعني من دون قاعدة. والمصيبة أنه يجد من يصفق له، يجد من يعجب بهذا الكلام السخيف. يعني طبعا هذا كلام أقل من يستحق أنه يرد علينا. هذا نظرية المؤامرة اللي دائما نحن نستسخف فيها العقول ونقول يعني اجعلنا اليهود وكأنهم ربنا الأعلى بهذه الطريقة، يستطيع أنه يدخل ويحرف الكتاب والسنة ويستطيع يضحك على الأمة 1400 سنة وهم اللي بيلعبوا في والله إذا كان يهود زي كذا يا جماعة أجل هذول الناس يستحق أن نتبعهم، إذا كان عندهم هذه القدرة الخارقة على تغيير الحقائق والعقائد والأديان والتصورات وال إيش الكلام الفارغ هذا؟ صاروا أقوى من البشر كلهم، هذول يستحق أن نحن نكون بالفعل خدم لهم، نخدمهم وريح أنفسنا، ليش نتعب أنفسنا ناس بهالطريقة؟ هذا كلام يعني إذا قالوا شخص فهو غير عاقل حقيقة بالطريقة هذه. تفضل. يعني هو يسمح لنفسه انه يقيد على كيفه، انه يقيد على كيفه، لكن تأتي السنة واجماع الأمة والصحابة والسنة اول شيء كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويقيد بقيد اخر، لا هذا تعارض، هذا لا يمكن يضاف الى النص القرآني. طبعا هذا يذكره الوعاظ كثيرا، يذكره الوعاظ كثيرا، وخطأ حقيقة ذكرها بهذا الإطلاق، ولا أدري ثبوته عن الإمام الشافعي، أشك حقا في ثبوته عن الإمام الشافعي. وعلى كل حال من أفضل من حرر ما يثبت عن الإمام الشافعي أول شيء الحافظ ابن حجر في كتابه معالي التأسيس، أو كتابه في توالي التأسيس في معالي محمد بن إدريس، في هذا الكتاب في آخره عقد فصل لما يثبت من الشعر عن الإمام الشافعي، وأورد مجموعة من الأبيات في هذا. وأيضا أحد الدواوين المطبوعة، طبعا طبع ديوان الشافعي عدد من الدواوين، لكن أحد المطبوعات بتحقيق بهجة مصطفى أيضا عقد فصلين، فصل لما اتفقت نسبته إلى الشافعي وفصل آخر لما نسب إلى الشافعي وغيره، ففصل بين القسمين. طبعا منهجي الكتابين أو التقسيمين مختلفة، هذا بالنسبة ثبوت الأبيات. بالنسبة للمعنى، المعنى لا شك أنه ليس بصحيح بهذا الإطلاق، لكن من الممكن أن يقال هي يعني المعنى الصحيح لنحو هذه الأبيات أنه يقال يخشى أن الإنسان يعاقب إذا اعتدى على عرض غيره بأن يعتدى على عرضه. لكن كيف؟ يعني والمقصود لا، ليس المقصود أنه يعني يحصل هذا لأهله كجريمة لهم ويحاسبون عليها، لا، لكن كل ما في الأمر أنه قد يكون من وسائل العقوبة أنه يتحقق أن يكون بعض أهله أيضا عندهم شيء من الخلل، عندهم شيء كذا، فيفضحون بالزنا ويتحقق لهم هذا الأمر. يعني هذا وجب رجوع العقوبة التي قد تتحقق في الدنيا، لكن لا يلزم وليس من باب يحمل العقوبة غير المجرم، وإنما هذا قد يحصل قدرا هذا الأمر من باب تعجيل العقوبة للشخص. أي هذه ما في إشكال، لكن إنه تقع العقوبة الآن، يعني كأن الذي عوقب أيضا حتى الشخص البريء، مثلا كان ابنته ولا زوجته ولا كذا، إنسان شريفة، هذا وجه إشكال. إيش علاقتها بالموضوع؟ فنقول لهم هي مو إنه يقع منها يعني إجبارا، وإنما يقدر الله عز وجل هذا الأمر قدرا من غير إجبار، مثل كل الأقدار التي يقدر الله عز وجل، فيقع منها مثل هذا الأمر هي باختيارها عقوبة له، فيكون هذا من ضمن العقوبة له فقط. وهذا موجود يعني صحيح، لا هذه جريمة، هذه لا شك، لا هذه جريمة وليس لها علاقة أبدا، يعني يعني الدخول في مثل هذه الأمور خطأ. ايوه، هو كان ما في البخاري بس اللي كتب، ما كانه في ألوف العلماء كتبوا السنة النبوية. يو حقيقة شوف، يعني بعض اقول دائما بعض الكلام والله لا استطيع ارد عليه، يعني زي هذا الكلام اللي ذكره الشيخ محمد، ما استطعت اني ارد عليه بالله. هل يمكن مثل ما تفضلت من شدة الضعف في الشبهة عليكم السلام، لا يمكنني أقعد أستحضر كيف أرد على كلام متهاوي لا يمكن أفهمه. إني والله أقعد أستحضر في ذهني والله البخاري روى هذا الحديث عن عدد كبير من الناس، ولقيهم في مكة ولقيهم في المدينة ولقيهم في البصرة وفي الكوفة وفي الشام، يعني كأن الشيطان قاعد يتمثل بكم، مرة بصورة أبي بكر بن أبي شيبة، ومرة بصورة علي المديني، ومرة بصورة والله يا أخي مشكلة كبيرة هذه. هل ممكن يعني هل ما يلام الذي لا يرد عليها، يلام الذي يقولها والذي يصدقها؟ والله مبعث، أي والله صحيح، ما تخشى على نفسك أنت تكون هذا الكلام كله من وساوس الشيطان، ونقول الذين صدقوا ولا تخشون أن يكون الشيطان تكلم على لسانه بهذا الكلام، تلبس به فأخرج مثل هذا الكلام، لعله لما تكلم بهذا الكلام كان الشيطان متلبس به وتكلم على لسانه بمثل هذا الكلام، أو تصور بصورته وخطب في الجمعة ولا بالدرس حقه بصورة فلان الفلاني وقال مثل هذا الكلام، ويحتمل هذا الكلام أبدا. إيش يمنع كل هذا؟ إذا ممكن في البخاري يمكن فيك، ولا أنت ممكن والبخاري لا؟ نعم. طبعا الآية هذه بإجماع العلماء أنها إنما وردت في الإماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ ناس، تفضل يا فاضي. إنما وردت في الإماء، وكما أرجع وأقول مرة ثانية يا أخوان، هذه الآية في كتاب الله، ليست حديثا يمكن أن يقال أنه يغيب عن الذهن وأنه لا يطلع عليه العلماء، يعني كالأحاديث التي يمكن بالفعل يطلع على عالم وقد لا يطلع عليها العالم الآخر، لكن هذه آية في كتاب الله عز وجل. فكون كل العلماء لا يجدون فيها ما يعارض النصوص الأخرى الواردة، مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني هم ماذا يحملون يا شيخ عيسى؟ أريد أن أفهم رأيهم، كيف يجمعون بين هذه الآية وبين آية الزانية والزاني؟ إيش يقولون؟ يعني إذا كان أي طيب، لا إيش كيف يجمعون بين هذه الآية اللي هي تنصيف العقوبة مع آية الزانية والزاني؟ إيش يفهمون؟ يعني يفهمون إنه المحصنة، هل يعقل إنه يفهمون إنه المحصنة اللي هي المتزوجة تكون عقوبتها نصف عقوبة البكر، يعني يكون عليها 50 يعني تصير أخف؟ كيف يفهمونها؟ طيب الأمر هذا يجمع الأمة. طيب أيوة ممتاز. طيب أيوة يعني هو أنا فهمت الحجة الشبهة التي لديهم إنه هذا يدل على إنه ما في رجم لأن الرجم لا يتنصف. أيوة. طيب الجلد ما هو عذاب؟ على كيف هي؟ يعني الجلد ما هو عذاب؟ طيب المهم لكن خلينا نكمل الفكرة هذه. يعني هو أساس الفكرة إنه هذا يدل إنه ما في رجم. هذا الفهم هذا فهم محتمل ولا يقيني؟ محتمل. طيب مو عندنا يقين إنه رجم ورجم الصحابة بعده؟ إذا لا يعرض الظن باليقين. هذا أول شيء. نصف ما على المحصنات أي العفيفات من العذاب. هذا الذي عليه العلماء. طبعا المقصود بها في هذه الآية عموما الإيماء في هذه الآية. وبالمناسبة طبعا بالمناسبة من العلماء من قالوا بأن وهو أبو ثور أن الرجم ترجم الأمة. يعني شوف بعضهم حتى نقل عن أبي ثور أنه يعارض في الرجم. أبو ثور حتى يفك الإشكال أو التعارض بين هذه الآية وبين نصوص الرجم قال هذه خاصة بالبكر لأنه الذي يتنصف هو الجلد لكن الرجم ما يتنصف. قال هذا يدل على أنه المقصود به فقط البكر، وأما الثيب فهي فترجم سواء كانت أمة أو حرة. يعني عكس عليهم الاستدلال هذول. الجمهور لا، قالوا أنه ما دام أنه يعني حتى هذه شو وجه الرحمة كما فيها، واللي برضو يتأيد بكلام عمر الذي ذكرناه سابقا أنه خفف على الأمة لأنها معرضة للوقوع في المعصية أكثر من غيرها، فجعل حد الأمة سواء كانت ثيبا أو بكرا 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم أي ما في رجم، هذا قول الجمهور جمهور على العلم أنه فقط 50 جلدة من دون رجم. أبو ثور كان يرى أنه لا عليها رجم، ومعها بعض الفقهاء أنه عليها لكن ليس من الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة كلهم وعموم العلماء على أنه ليس عليها إلا الجلد فقط. أي نعم، وهذا نص الشافعي ونص يعني الإمام مالك وعموم أهل العلم يعني على هذا الأمر، وكلهم فهموا هذا الفهم. أرجع وأقول طيب فهمك أنت فهم يقيني ولا ظني؟ بيقول ظني، ما لأنه في احتمالات أخرى أوردناها وفهم العلماء كلهم عليها. كيف؟ الحرائر. إيه نعم، لكن يبقى أنه يعارض يقين عليكم السلام. اليقين الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الحديث القطعية الثبوت، قطعية الثبوت ما عليه الصحابة والتابعين، وهذا لا يستطيع أحد ينكره. يعني لا يستطيع أحد ينكر أنه عامة العلماء على أن حد الرجم حد ثابت، هذا ما يستطيع أحد يخالف فيه. لا نحتاج عليهم بالإجماع وهو حجة شرعية صحيحة، لأنه يحتاج لدرس ثاني أو لقاء ثاني كامل يتكلم فيه عن حجية الإجماع، لأنه بسهولة عندهم أنه ما نقبل الإجماع وما نقبل كذا. نحتاج عليهم بالأدلة العقلية الآن فقط التي تدل على أنه لا يمكن يقع الخلل في نقل حد الرجم. نعم طبعا هذا قول معاصر حقيقة لم يقل به أحد من علماء السابقين، ويخالف كل الأدلة السابقة. أيضا كل الأدلة السابقة تعد الرجم حدا من حدود الله عز وجل التي ليست من باب التعزيز، ولم يذكروا دليلا. يعني نفس بالمناسبة الذين قالوا بأنه تعزير أدلتهم هي نفس أدلة الذي ينفي حد الرجم بالكلية، نفسها إنه هذا خبر أحد وأنه يعارض آية النور وأنه مأخوذ عن التوراة وعن اليهود وأن نفس الحجج والبتة وأنها ليست في القرآن والشيخ نفس الحجج اللي يحتج بها الذي ينفي حد الرجم نفس الحجج الذي يقول بأنها تعزير. كما رددنا على ذاك وبينا أنها حد وليست تعزير، نرد بنفس الكلام على من يدعي أنها تعزير وليست بحد، وإن كان في الحقيقة يعني الذي يقول أنها تعزير له أكثر من قول، مرة أثبت حد الرجم وأنه حد من الحدود ورد على من ينفيه، ومرة يعني ليس له كلام ثابت في هذه المسألة حتى نستطيع ننسب إليه قول يقين، يعني أنه نقول هذا رأي الذي استقر عليه. حتى يعني أنا طبعا أعرف أنه المقصود به الشيخ يوسف القرضاوي، كلامه الذي بث أخيرا وكأنه في فترة مؤخرة قاله، يعني هو نفسه فيه تردد ويقول أنا عندي توقف، أنا عندي كذا، استخرج كلامه بالقوة مع أنه يعارض بعض كلامه القديم الذي مبثوث في كتبه الذي يثبت في حد الرجم، فلا يستطيع أن يثبت له قول في هذه المسألة، ولو قاله فيكون مردود عليه ويخالف إجماعات العلماء ويخالف النصوص القطعية كما ذكرت. حد الرجم حد متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على تواتره جمع من أهل العلم، وكل من ألف في المتواتر ذكره ضمن الحديث المتواتر المقطوع بها، إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة تفيد القطع. ما في شك، أنا كنت ذكرت لكم أن في عندي بحث أرجو أن يطبع إن شاء الله بعنوان الأدلة اليقينية على حفظ السنة النبوية، أوردت فيه 6 أدلة يقينية قطعية تدل على أنه السنة ستبقى محفوظة من ضياعين، الضياع الأول ضياع التفلت والفقدان، والضياع الثاني اختلاط الصحة الصحيح بالضعيف وعدم التميز، وقلت أنه في هذه الأدلة كافية لإثبات أن السنة محفوظة، وأنه لا يمكن أن تكون السنة ولا يتميز فيها الصحيح من الضعيف، لا يمكن من خلال هذه الأدلة القطعية اليقينية، فأرجو أنه يطبع إن شاء الله. ومن بين هذه الآية التي تدل على حفظ القرآن، وحفظ القرآن لا يمكن يفهم إلا بالسنة النبوية، إذن لابد أن تكون السنة محفوظة. نعم تفضل شكرا. صحيح، هم طبعا مشكلتهم انهم ما استحضروا انه الأدلة يقينية بانه هذا طبقه النبي عليه الصلاة والسلام، وما عندهم ما عندهم مشكلة يقول هذا الكلام كله غير صحيح، والمشكلة الكلام متناقض بالمناسبة، مرات يقولوا لا يصح، مرات يقولوا لا أخذه النبي عن التوراة، وهذه مصيبة حقيقة أنه ينسب أنه أحد مصادر النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيق الحدود هو التوراة، يعني يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يوحى إليه في إقامة حد من الحدود وعقوبة من عقوبات وكان والتي لا إنسانية فيها والوحشية كلها، النبي عليه الصلاة والسلام يمارس اللا إنسانية ومارس الوحشية وأخذ من التوراة اللي هي محرفة عنده عليه الصلاة والسلام، ولا يعاتب ولا يحاسب. يعني العلماء أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في التبليغ، ما يختلف في هذا، وأي خلل في التبليغ أكثر مثل هذا الكلام، هو لو ينتبه لمثل هذا الكلام يعرف أنه والله يقول قول يشكك في أصل الرسالة، لما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول شيء ليس مأخوذا من القرآن ولا من وحي السنة وإنما مأخوذ من التوراة، وأنه هذا الأمر مأخوذ من التوراة يعارض الإنسانية والوحشية ويعارض الفطرة السوية، إيش في أكثر من كذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، اتهام وتشنيع على النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الدفاع عن الإسلام. شوف كيف حجة الدفاع عن الإسلام، هدمت النبوة، هدمت أصل النبوة بحجة الدفاع عن الإسلام.